إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، من الأمراض الخطيرة التي حذرت منها شريعتنا العظيمة المباركة مرض الكذب والافتراء والبغي والبهتان. فإن المؤمن الذي يراقب ربه سبحانه وتعالى ويخاف لقاءه لا يكذب على الله ولا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكذب على خلق الله. وإن من نقصان الإيمان أن يكذب الإنسان، كيف يكذب فيغير الحقائق ويقلبها وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى مراقبه، ويعلم أن الله عز وجل مطلع عليه، كيف يكون هذا؟ فهذا ولا شك من نقصان الإيمان كسائر المعاصي. فإن منهج أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ومن هذه المعاصي الكذب، ولهذا حرم شريعتنا العظيمة الكذب، فلا يجوز للمسلم أن يكذب على عباد الله سبحانه وتعالى. والكذب هو أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع، فإن أخبر بخلاف الواقع كان كاذبا، وعلى المسلم أن يطابق قوله الواقع ولا يخالفه. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى لعن الكاذبين، قال سبحانه وتعالى: ألا لعنة الله على الكاذبين. وأمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يكونوا مع الصادقين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأعظم الكذب يا عباد الله الكذب على الله سبحانه وتعالى، أن تقول قال الله كذا وحرم الله كذا وأباح كذا، وكل هذا كذب وافتراء. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهذا أعظم الكذب على الله سبحانه وتعالى، أن يكذب الإنسان على ربه عز وجل، وأن ينسب إلى الله عز وجل ما لم يقل في كتابه، وهو سبحانه وتعالى القائل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان مسؤول عن سمعه، ومسؤول عن بصره، ومسؤول عن لسانه، ومسؤول عن قلبه، ومسؤول عن فرجه، ومسؤول عن بطنه، ومسؤول عن يديه، ومسؤول عن رجليه. كل هذه الأعضاء أنت مسؤول عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فما خطه بنانك وفعلته يداك فإنك مسؤول عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وما مشت إليه رجلاك فأنت مسؤول عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه الجوارح التي خلقها الله سبحانه وتعالى لك جعل لها عبودية لا بد للإنسان أن يقوم بتلك العبودية، فإن لم يقم بهذه العبودية حاسبه الله سبحانه وتعالى عليها. ومن الكذب على الله سبحانه وتعالى أن تدعي له شريكا فتكون مشركا بالله سبحانه وتعالى، تصرف حق الله عز وجل لملك أو لنبي أو لولي، والحق لله سبحانه وتعالى ينبغي أن يصرف لله عز وجل. فمن أعظم الكذب أن تنسب هذا التوحيد لعبد من عباد الله سبحانه وتعالى ولمخلوق من مخلوقات الله عز وجل، والتوحيد أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فالكاذب مشرك يوم أن جعل حق الله عز وجل لغيره. وكذلك فمن الكذب أن يكذب الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: كفى بالمرء إثما، كفى من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب على رسول الله وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الكذب على رسول الله. وينبغي على الإنسان إذا قال قال رسول الله فلا بد أن يكون متأكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ولهذا فإنه يحرم رواية الحديث الموضوع المكذوب المختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على الإنسان أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيح: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. لا بد للإنسان أن يتيقن وأن يتأكد حال حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ومن الكذب أيضا على رسول الله أن تدعي أن السنة تقول كذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كذا أو أباح كذا، من غير أن يكون ذلك مستند لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الكذب عباد الله الكذب على عباد الله والكذب على خلق الله. فيكذب الإنسان في الحديث لينقلب الحق إلى باطل ولينقلب الباطل إلى حق. ألا لعنة الله على الكاذبين الذين تبدلت حقوق وتغيرت وانقلبت موازين والسبب كذب عباد الله. هؤلاء الذين يكذبون ولا يراعون حق الله سبحانه وتعالى ولا يخافون الله عز وجل. وإذا كان كل واحد يعرف شيئا يقلبه فيكذب على الناس ضاعت الحقوق، فإن الحقوق لا تحفظ إلا بالصدق. ولهذا كانت شهادة الزور من الذنوب العظيمة. جاء في الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. قال الراوي: فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت. فشهادة الزور نوع من الكذب والافتراء الذي به تنقلب الحقائق وتتبدل الحقوق وتتغير منارات الأرض، والسبب أن هذا الإنسان افترى على الله كذبا وافترى على عباد الله سبحانه وتعالى ولم يراقب الله سبحانه وتعالى. فالكذب يا عباد الله أمره عظيم وهو داء خطير ومرض عضال، وانتشاره في الناس أكثر من أن يحصى. كم الكاذبون في أخبارهم، وكم الذين يتحدثون بغير الحقيقة، كم هؤلاء. فلا بد للإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وليعلم الكاذب أن الله سبحانه وتعالى سيعاقبه أعظم العقاب. هذه العقوبة عقوبة عظيمة، أنه يكتب عند الله عز وجل كذابا، والعبد إذا كتب عند الله سبحانه وتعالى كذابا فماذا بقي له، وإنما الناجي هو من كان صادقا. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم
انظر يا عبد الله، انظر ايها الكاذب في اخبارك واقوالك، انظر ايها الكاذب في بيعك وشرائك، انظر ايها الكاذب على جيرانك وعلى عموم المسلمين. ستكتب عند الله كذابا اذا كنت تتحرى الكذب على عباد الله. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، وان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فيا ترى انت ممن كتب عند الله صديقا ام من كتب عند الله عز وجل كذابا؟ انظر الى حالك، فهل انت من الذين يتحرون الصدق فيدققون في ذلك ولا يتكلمون الا بما يطابق الواقع؟ فان كلمت سلطانا فانت الصادق، وان تكلمت زوجه وان كلمت زوجه فانت الصادق، وان كلمت جارا فانت الصادق، وان كلمت اخاك فانت الصادق، كلمت صغيرا او كلمت كبيرا. لا تترخص بالكذب حتى مع ابنائك الصغار، فالكذب كذب، ولا يجوز لانسان ان يكذب على الصغير، فانه اذا كذب على الصغير شب الصغير عليه فنشأ على ذلك. وما صورتك امام ولدك وقد ظهرت امامه كذابا؟ فلا يجوز ان تكذب على الاطلاق حتى ولو كنت تداعب ولدك. ولهذا من الاخطاء الشائعة اذا اراد الواحد ان يسكت ولده اذا كان بالليل باكيا ان يقول له: انتبه هنا كذا، ويخوفه هناك كذا وهنا كذا، وهذا كذب لا ينبغي ان يكون. بل عالج ولدك بغير مخالفة شرعية وبغير كذب. وقد جاء في الحديث وان كان فيه بعض ما قال ان امرأة قالت لولدها: تعالى اعطك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا اردت ان تعطيه؟ لو لم تعطه لكتبت كذبة، لكتبت كذبة. فلا ينبغي ان نكذب حتى مع ابنائنا واولادنا. وقد مر معنا حديث الامام مسلم رحمه الله تعالى في قصة هذا الصحابي الجليل ابي اليثر، لما كان مدينا لرجل فجاء الرجل يسأل عنه، وابو اليثر لا يريد ان يلقاه، لا يريد ان يلقاه لان عليه دينا. فماذا قال ولده لما خرج؟ قال ولده له: ان ابي في البيت. فقال له: اخرج، فلقد عرفت انك في البيت، على خلاف ما نفعله اليوم نحن، قل له ابوك غير موجود، حتى ينشأ الولد على الكذب منذ الصغر. فقال: ابي في البيت، ابي في البيت. فقال له: اخرج، فلقد عرفت انك في البيت. فلما خرج قال له: ما منعك ان تلقاني؟ قال: لان دينك عظيم ولا استطيع سداده، واخشى ان القاك فأحدثك فأكذب، أو أعدك فأخلف، أو كما قال رضي الله عنه. فقال له: يا الله، ما منعك إلا هذا أن الدين ثقيل عليك؟ قال له: يا الله. فدعا بورقته ثم مزقها وقال: فلتقض الدين متى ما أردت. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو كما جاء في الحديث. فكان صدق الولد هذا سبب من جاءت أبيه من سداد هذا الدين، ولقد عفى عنه الرجل وأمر أن يسدده متى ما أراد. أيها الإخوة، فلا بد للإنسان أن يكون صادقا في كل أحواله وفي كل أموره. ومن الأخطاء الشائعة أيضا أن يكذب الإنسان مازحا، فبعض الناس يضع النكات ويضع الطرف ويقول: هذه طرف نضحك بها عباد الله ونضحك بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا، فقال في الحديث: ويل له ثم ويل له ثم ويل له. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي يكذب في الحديث ليضحك الناس، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالذي يكذب في حديثه من اجل ان يضحك الناس هذا آثم وكذاب ولا يجوز. ولهذا فالطرف هذه والنكت هذه محرمة شرعا، فضلا عما ينسبها من الاستهزاء بعباد الله والاستهزاء بخلق الله، فيستهزأ ببلد معينة أو بصنعة معينة أو غير ذلك، وكل ذلك كذب ولا يجوز على الإخلاص. فيا عباد الله، إلزموا الصدق واتقوا الله عز وجل في أقوالكم، واعلموا أن أقوالكم تحاسبون عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. ألم تقرأوا وتسمعوا قول الله عز وجل؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول، وقول هذا نكرة في سياق النفي، فما يلفظ الإنسان من قول أي قول إلا لديه رقيب عتيد، كل ذلك مسجل عليه مهما كان القول صغيرا، فإن الملائكة تكتب هذا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وسيظهر هذا في صحائف أعمالك يوم أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أيها الأحبة، وقد جاء في الصحيح أيضا من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة سأل أصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت الليلة أنه قد جاءني رجلان ثم قال لي: انطلق معنا، فانطلقت معهما. والحديث طويل. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة عجبا عجابا. وموضع الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مستلقيا على ظهره، ورأى رجلا آخر قائما عليه معه كلوب من حديد حديدة، فيأتي إلى هذا الرجل ويأتي أحد شقي وجهه ثم يضع هذا الكلوب الحديدة في شقه ثم يأخذها إلى قفاه ثم يأتي إلى منخره فيضع الحديدة فيها ثم يأخذها إلى قفاه ثم يأتي إلى عينه فيضع الحديدة فيها ثم يأخذها إلى قفاه ثم يأتي الشق الآخر فيفعل في الشق الآخر مثلما فعل في الشق الأول، حتى إذا فرغ أعاد الشق الأول سليما ففعل فيه مثلما فعل في المرة الأولى. فتلك عقوبته، يأتي بهذا الكلوب وتلك الحديدة فيأخذها من فمه إلى قفاه ومن أنفه إلى قفاه ومن عينه إلى قفاه، ثم يأتي الجهة الأخرى كذلك فيأخذ من شديقه إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه ومن عينه إلى قفاه. تخيلوا معي أيها الأحبة تلك الصورة وفضاعتها وما فيها من ألم عظيم لا يتحمله إنسان على الإطلاق. فلو قيل لك الآن هذا يفعل بك لما وافق إنسان على الإطلاق، وأظن أنه لو كان يملك الدنيا كلها وطلب منه أن يبذلها على ألا يفعل به ذلك لبذلها رخيصة من غير تردد، فماذا عسى أن تصنع له دنيا. وفي آخر الحديث وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة من هو، فقال له: انطلق، فانطلقنا. فكان في آخر الحديث أن تفسير ذلك ما هو، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ عنه في الآفاق. الكذاب الذي يكذب الكذبة فتبلغ عنه في الآفاق ويتحدث الناس على أنها الصدق وإنما هي كذبة افتعلها هذا الرجل. فكانت العقوبة وتلك في دار البرزخ كما سمعتم، فكيف بعقوبة في الآخرة؟ ألا فليتق الله هذا الكاذب، هذا المفتري على عباد الله، هذا البهات على خلق الله سبحانه وتعالى. وليعلم كل ناطق وكل ناظر أنه موقوف من بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. فلا يجوز الكذب ولا يجوز الافتراء، فإن الافتراء نوع من الكذب ولكنه أخطر. فأعظم الكذب الافتراء، أعظم الكذب الافتراء، أن تفتري على عباد الله سبحانه وتعالى وأن تنسب لهم ما لم يقولوا، فهذا الافتراء أعظم الكذب. وكم تتبدل الحقائق وكم تتغير فهم، والسبب الافتراء على عباد الله. فلا تنسب إلى عباد الله ما لم يحصل منهم، فتقول: هذا رأيته يسرق، هذا رأيته يقتل، هذا رأيته يزني، هذا افتراء على عباد الله وإفك. ولا يجوز هذا على الإطلاق، بل إذا لم تتيقن الخبر لا ينبغي الإخبار به. وتعلمون أيها الأحبة قصة عائشة رضي الله عنها، ومدى ما افترى عليها المفترون وأذيك عليها الأفاكون، ولم يقف هؤلاء عند حرمة عائشة الصديقة بنت الصديق ولا حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ والافتراء إنما أريد به رسول الله، لكن كانت في شخص زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن كانت زوجة النبي الزانية فإن النبي صلى الله عليه وسلم من يقول؟ والله عز وجل يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وهذا ما أراده المنافقون، أن توصف عائشة بهذه السرية العظيمة فيكون هذا حطا من منزلة رسول الله وعودا بالافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فافتروا على عائشة الكذب وهي البريئة الصديقة بنت الصديق في افتراء عظيم وإفك جليل وبهتان عظيم، حتى نقلوا الحديث في عائشة رضي الله عنها، وظل الحديث أياما حتى تجاوز الشهر. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى براءة عائشة رضي الله عنها بعد ذلك من فوق سبع سماوات، وتوعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، وهؤلاء الذين يفترون على الله سبحانه وتعالى وعلى عباد الله. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: فكان من طعن في عائشة رضي الله عنها أنها زانية كان كافرا. فكل من اتهم عائشة بعد براءة الله سبحانه وتعالى لها من فوق سبع سماوات يكون كافرا. وهل يلحق بعائشة رضي الله عنها سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، فإن الله قد نجى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الفاحشة العظيمة. فانظروا يا عباد الله كيف صنع الافتراء في عباد الله وفي المجتمع المسلم، أن يفترى على عائشة هذا الافتراء. فكم من مفتر أيضا على الأعراض، فيتهم هذا بالزنا، ويتهم هذا بالسرقة، ويتهم هذا بأنه يأكل أموال الناس بالباطل. لا تطلق العنان للسانك، فإن لسانك سوف يشهد عليك يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. سوف ينطق الإنسان يوم القيامة، ينطق اللسان. إن أبيت أنت أن تعترف نطق اللسان بما جرى منه، ونطقت الأيدي بما جرى منه، ونطق الفرج بما جرى منه، ونطقت البطن بما جرى منه. فاتقوا الله يا عباد الله، ولا تفتروا على عباد الله عز وجل الكذبة، ولا تلصقوا بهم ما لم يحصل منهم. فعلى العبد أن ينتقي ألفاظه وأن ينتقي كلماته وأن يختار ما يقف به بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن الافتراء عظيم وإن البهتان خطير. وهذا البهت هو نوع أيضا من الكذب، ولكنه الذي يدهش الرجل إذا سمع. فما الفرق بين الكذب والافتراء والبهتان؟ أما الكذب فهو إخبار بخلاف الواقع، وأما الافتراء فهو أعظم الكذب حين يلصق الإنسان التهم بالناس. وأما البهت فهو كذب أيضا، ولكنه من غرابته يدهش الرجل إذا سمعه، يندهش الرجل إذا سمع هذا الكلام. أيكون هذا حقا وحقيقة؟ وكل هذه مفردات، ومعها شهادة الزور، ومعها الإثم، وكلها تصب في موضع واحد، وهو أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع افتراء على عباد الله وإفكا على خلق الله. وهذا ليس من خصال المؤمنين، هذا من خصال المنافقين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي موطئ الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب. فلفظة يتحرى في الموطأ ويتحرى الكذب، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب، أي يقصد إلى الكذب قصدا ويتقرر منه ذلك. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى ينكث في قلبه نكتة سوداء فيسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين. انظروا إلى هذا الوعيد، يكذب ويتحرى الكذب فتكون العقوبة أنه ينكث في قلبه نكتة سوداء فيسود قلبه، فالمفتري يسود قلبه فيكتب عند الله عز وجل من الكاذبين. فاحذروا الافتراء، لا سيما على العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء. احذروا الافتراء على عباد الله الصالحين. ولا تخفى عليكم قصة سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن العشرة المبشرين، وأول من رمى بسهم في سبيل الله. ولو نتكلم عن فضائل سعد رضي الله عنه لطال المقام، فهو الصحابي الجليل الذي لم يتاجر بدينه ولم يتقاعد عن نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. هو أول من فداه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارم فداك أبي وأمي. أول من رمى بسهمه، وفداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، فقال لسعد: ارم فداك أبي وأمي. ولكن من عباد الله من لا يتقي الله في الصالحين ولا يكون عنده حفاظ على جناب الربانيين الراسخين من علماء الأمة الناصحين العاملين، فيفتري عليهم كذبا. فافترى رجل على سعد رضي الله عنه في مدة إمارته، وقد شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر، وأرسل عمر من يتحقق الخبر، وكل يثني على سعد، حتى أتى الرجل مسجدا، فقام رجل من الناس وقال: أما وقد ناشدتنا بالله، يعني أن نقول الحق في سعد، فإن سعد لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية. سبحان الله، هذا الصحابي الجليل الذي ربما قبل أن يعرف هذا الرجل الإسلام وهو المناظر المنافح. ولهذا يا عباد الله تعلموا فائدة: إذا جاءك الخبر عن راقح ساجد، عن منفق صادق، عن ثان لكتاب الله وحافظ لسنة رسول الله، فينبغي أن يرد قول القائل حتى ولو لم تعرف حقيقة الأمر، فتقول: اتق الله، فما نعلم عن هذا الرجل إلا خيرا. لا بد أن يكون للمصلين، للحافظين، للتالين، للربانيين، لطلبة العلم، للمؤذنين، للمعروفين بالصدق، أن يكون لهم جناب بين الناس. فإذا جاءك واحد وقال: فلان هذا الحافظ لكتاب الله، فلان هذا الحافظ لسنة رسول الله، حصل منه كذا وكذا، فلا تصدق، فلا تصدق، فبعيد عمن صلى بحق، ومن قرأ القرآن بحق، ومن تعلم بحق، ومن علم بحق، بعيد عنه أن يكون صاحب جريمة كما يدعى عليه. كيف إذا كان خال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولقد جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سعدا قادما قال: هذا خالي، فليريني أحدكم خاله، هذا خالي سعد، فليريني أحدكم خاله أي من عنده خال كسعد. قام هذا المفتري البهاد الذي لا يتقي الله سبحانه وتعالى فقال: أما وقد ناشدتنا بالله؟ فإن سعدا لا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، ماذا يبقى لأمير يتولى أمر الناس إذا كان لا يخرج في الجهاد، وإذا كان لا يعدل في القضاء، وإذا كان لا يقسم بالسوية بين الناس؟ لو يحصل هذا مني أو منك لكان إثما عظيما. كيف بسعد المبشر بالجنة وأحد أصحاب الشورى الستة الذين وكل عمر الأمر إليهم على أن يختاروا رجلا منهم بعدما طعن عمر رضي الله عنه، فقد جعل الأمر في ستة منهم سعد رضي الله عنه. فماذا كان من سعد الذي افتري عليه؟ كان أن توجه إلى معبوده وخالقه، إلى الرب سبحانه وتعالى، فقال: اللهم إن كان ما يقول كذبا، اللهم فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. ثلاث بثلاث، لقد قال الرجل في سعد إنه لا يقسم بالسوي ولا يعدل في القضية ولا يخر في السرية، وأنت كذاب مفتري، فخذ على لسان الصادقين ولا تستهن برفع أكف الضراعة من المنيبين، واحذر ظلم المظلومين. عباد الله الصالحين، أن يسجد أحدهم ليلة أو أن يجمع قلبه فيرفع أكف ضراعته لربه المعبود الذي طالما ذكره وطالما عبده وطالما خافه، والله عز وجل يغار على أوليائه. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فما الظن بسعد السابق إلى الإسلام حين يدعو رب الأنام: من لا تأخذه سنة ولا نوم، من يعلم السر وأخفى؟ فقال: اللهم إن كان كاذبا، اللهم فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. فاستجيبت دعوة سعد رضي الله عنه، وأطال الله عمر الرجل وأدام فقره وعرضه للفتن. أطال عمره حتى سقط حاجباه من طول العمر، ومع هذا رجل كبير يقف في الطرقات فإذا مرت الجاريات غمزا واحدا، فيقال له: اتق الله، أنت رجل كبير، لا ينبغي أن تفعل هذا. فقال: شيخ كبير أصابته دعوة سعد، شيخ كبير أصابته دعوة سعد. إن ربك يمهل ولا يهمل، وإن إيذاء الصالحين لجريمة عظيمة، وإن الافتراء على خلق الله ليس أمرا سهلا، هذا في الدنيا، فما بالك في الآخرة حيث لا ينفع في هذا اليوم إلا صدق الصادقين. ومن سعد إلى سعيد، سعيد بن زيد المبشر بالجنة أيضا، سعيد وسعد، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل المبشر بالجنة، والذي روى حديث العشرة المبشرين، فكان يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، ويعد تسعة ثم يسكت. فيقال له: من العاشر؟ إنه سعيد ابن زيد رضي الله عنه. إن الصحابة ما كانوا يتاجرون بالدين مثلما يتاجر كثير من الناس اليوم بالدين، لكن طابقت أفعالهم أقوالهم، وتحولت الآيات التي تلوها وعرفوها إلى واقع. ولهذا لم يكن الصحابة يحفظون القرآن كما نحفظ، إنما كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من علم وعمل. لم يكن الصحابة يستهزئون بالقرآن ولا كانوا يفترون على عباد الله سبحانه وتعالى، فضر الواحد حافقا بالقرآن ومع ذلك أبعد ما يكون من الناس عن تقوى الله عز وجل. فلا يراعي في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يراعي في عرض إلا ولا ذمة. فإن بعته أو اشتريت منه وجدت تعديا وعدم التزام بهذه الشريعة. حصل بين سعيد وبين امرأة أيضا في قطعة أرض، والحديث بالصحيح، وقد افترت المرأة على سعيد أن هذه الأرض لها وليست لها، هي لسعيد، ولكنها افترت على سعيد كذبة. فماذا كان من سعيد بن زيد رضي الله عنه أن دعا على المرأة إن كانت كاذبة أن تموت في أرضها؟ فماذا كان؟ قامت المرأة تتحسس فوقعت في بئر في أرضها. إنها دعوة سعيد. ألا فليتق الله كل ظالم كاذب مفتري. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يعلم الناس وأن يقضي بينهم، ثم قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. خلاصة القول أن المؤمن ينبغي أن يتقي الله عز وجل في قوله ومنطقه، وألا يفتري على عباد الله، وألا يكون كاذبا بهاتا أفاكا، فإن وراءهم يوما عظيما، يوم يقوم الناس لرب العالمين. والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا ينبغي للإنسان أن يكذب على الأنام حتى ولو كان على الصغار، فنربي أبناءنا على الصدق. فلئن اقترف ولدك شيئا يستحق أن يعاقب عليه فصدق، فاجعل صدقه منجاة له حتى ينشأ على هذا الصدق. ربعي بن حراش أحد التابعين عرف في الناس بأنه من الصادقين، وأنه يستحيل أن يكذب كذبة في حياته، ما عرف بالكذب أبدا. وكان له ولدان قد هرب من الحجاج بن يوسف الثقفي، والحجاج معروف سيفه في الأمة، فما نجا من سيف الحجاج صحابي ولا تابعي، فقد قتل ابن الزبير ولقد قتل ابن جبير، قتل عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل، وقتل سعيد بن جبير التابعي الجليل، قتل بسيفه أكثر من 100,000 مسلم. فقال له أتباعه: إذا أردت أن تعرف أين الولدان فابعث إلى ربعي أبيهما فإنه لن يكذبك. يا الله، معقول هب أنني صادق في كل حال؟ معقول أنني سأصدق أمام رجل صاغية يقطر سيفه من دماء المسلمين؟ فأرسل إليه الحجاج وقال له: أين ولداك؟ أين ولداك؟ سؤال في غاية الخطورة. فماذا قال ربعي؟ قال: هما في البيت والله المستعان. فأعجب الحجاج بصدق هذا الرجل أيما إعجاب، فقال: هما لك. وترك الحجاج الولدين، والسبب صدق ربعي بن حراش. فاعلموا يا عباد الله أن الصدق من جاء. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يقفون عند حدود الله وعند الحرمات. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظنا في ألسنتنا، وأن يحفظنا في أبصارنا، وأن يحفظنا في أسماعنا، وأن يحفظنا في أعراضنا، وأن يحفظ علينا أبناءنا وأموالنا. نسأل الله بمنه وكرمه أن يبلم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعته ويعافى فيه عن أهل معصيته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق حاكمنا وحكومتنا للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ علينا مصرنا، اللهم احفظ علينا مصرنا، اللهم احفظ علينا سائر بلاد المسلمين. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا رب العالمين مكن من كل أفاك أثيم ومن كل معتد تفجيري تكفيري يريد دعزعة أمن البلاد، اللهم عليك به. اللهم لا ترفع لهؤلاء راية ولا تقم لهم دولة. اللهم مكن منهم يا أرحم الراحمين وحصن منهم شباب المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.